لأن الأحداث والتطورات في إسرائيل تتأثر بنا ونؤثر بها. نفتح نافذة نطل من خلالها على الآخر لنناقش أبعاد وتداعيات ما جرى على الساحة الإسرائيلية. عين على الآخر، برنامج أسبوعي يستعرض آخر الأخبار والملفات المتعلقة بالشأن الإسرائيلي. عين على الآخر يأتيكم الثلاثاء بعد موجز الرابعة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الآخر. عبر أثير إذاعة الرأي على الموجة 98 FM، أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على الآخر الذي يستعرض الملفات البارزة على الساحة الإسرائيلية وأهم الأخبار المتعلقة بالشأن الإسرائيلي. نبدأ معكم مستمعين الكرام حلقة هذا الأسبوع باستعراض سريع لأبرز العناوين التي جاءت في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية. نبدأ مع عناوين صحيفة هآرتس العبرية: الملك الأردني يلتقي الرئيس محمود عباس في رام الله. الملك عبد الله الثاني يقول على إسرائيل وقف كل الإجراءات الأحادية خاصة في القدس والأقصى التي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل الدائم في المنطقة. نتابع من عناوين هآرتس أيضا: وزير الخارجية الأمريكي يقول اتفاقيات أبراهام ليست بديلا للعملية السلمية مع الفلسطينيين. نطالع الآن من عناوين صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: معهد الأمن القومي الإسرائيلي يصدر توصيات لمنع التصعيد خلال شهر رمضان. حرق 5 مركبات في قرية عين جلود. ولبيد يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره البحريني. ننتقل إلى أبرز العناوين في صحيفة معاريف العبرية: خلال لقائه ملك الأردن غانتس يقول يجب الحفاظ على الهدوء في الضفة وغزة خلال شهر رمضان. مسؤول فلسطيني يقول ليس لدينا مصلحة بالتصعيد لكن إسرائيل تجر إلى ذلك. ارتفاع نسبة سرقة المركبات في إسرائيل إلى 125%. نطالع الآن في عناوين صحيفة إسرائيل اليوم العبرية: قمة النقب تنهي أعمالها وسط اتفاق بعقدها سنويا. الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من أم الفحم ووادي عارة على خلفية عملية الإخضرة. ووزير الخارجية الإسرائيلي لبيد يقول: لقاء النقب بين إسرائيل والدول العربية يمثل رسالة قوية لإيران. إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت بفيروس كورونا. تابع الآن من موقع ولا العبري: رئيس بلدية بئر السبع ينتقد غياب الشرطة الإسرائيلية عن النقب. وإسرائيل تعلن انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع الأسطول الأمريكي الخامس. غانتس يؤجل زيارته المقررة إلى الهند. وبنت يتخذ قرارات عاجلة عقب عملية الخضرة. أخيرا، عضو كنيسة إسرائيلي يدعو المستوطنين في القدس لحمل السلاح. إذن كانت هذه مجموعة من أهم العناوين في الصحافة العبرية لهذا اليوم، وننتقل إلى أبرز الملفات في وسائل الإعلام العبرية لهذا الأسبوع. طبعا كان هذا أسبوعا حافلا في دولة الاحتلال على وقع العملية البطولية التي نفذها فلسطينيان في مدينة الخضيرة في الداخل المحتل، والتي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين من المستوطنين وجنود الاحتلال. طبعا هذه العملية أربكت حسابات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أنها جاءت بعد أسبوع على الأقل من عملية فدائية نفذها أيضا فلسطيني من الداخل المحتل في مدينة بئر السبع المحتلة، وأسفرت أيضا عن عدد من القتلى والجرحى. في أعقاب هذه العملية التي جرت في الخضيرة، يعني قام جيش الاحتلال وأعلن أنه يعني بدأ بعدد من الإجراءات واتخذ عدد من القرارات في إطار طبعا محاولة احتواء هذه العمليات الفدائية التي يقول الاحتلال الإسرائيلي إنها ازدادت في الآونة الأخيرة، وهناك مخاوف من تصاعدها في الأيام القليلة القادمة. خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. على خلفية عملية الخضيرة، الجيش الإسرائيلي قام فجر الثلاثاء باعتقال 15 شخصا من مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة وسخنين والناصرة والطيبة. هذا ما أكدته مصادر إعلامية عبرية. تقول هذه المصادر أيضا إن هذه الاعتقالات جاءت عقب عملية الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين، فيما أجرى رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت تقييما أمنيا على خلفية عملية إطلاق النار في الخضيرة. وذكرت المصادر العبرية أنه في نهاية تقييم الوضع سمح بنت باستخدام الأوامر الزجرية والاعتقالات الإدارية ضد الفلسطينيين بدعوى منع تنفيذ العمليات. تقول المصادر العبرية وتحديدا موقع ولا العبري إن بنت قرر أيضا تعزيز قوات الجيش خاصة في بؤر الاحتكاك على الفور، إضافة إلى ذلك تقرر مراقبة شبكات التواصل الاجتماعية وتحديد التحريض واتخاذ إجراءات مناسبة ضده على حد وصف الموقع، إلى جانب الحفاظ على الحوار مع القيادات العامة وقادة الرأي في الجمهور العربي وتعزيزه من أجل الحفاظ على الاستقرار. هذا ما يقوله بنت حسب موقع ولا العبري. أما الفصائل المقاومة الفلسطينية فكانت قد اعتبرت أن عملية إطلاق النار التي وقعت مساء الأحد في مدينة الخضيرة في الداخل المحتل هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال ورد أيضا على قمة النقب التي يشارك بها وزراء خارجية 4 دول عربية. تابع تفاصيل أكثر عن تداعيات هذه العملية في سياق هذا التقرير.
بدقيقة ونصف ومن مسافة سفر بمسدس ورشاش، شابان فلسطينيان يصنع صدمة جديدة للاحتلال بعملية نوعية في بلدة الخضيرة داخل الكيان، أسفرت عن مقتل شرطيين إسرائيليين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة. العملية التي تأتي بعد أقل من أسبوع على عملية بئر السبع بركتها فصائل المقاومة الفلسطينية التي اعتبرتها نتاج طبيعي لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
تأتي هذه العمليات في إطار الثوابت الفلسطينية لا تخالفها، وهي أيضا في إطار حقوق الإنسان التي استخلصت أيضا من الثوابت الإسلامية ومن حقوق الإنسان في وتجربها في الدول الأخرى. وبالتالي هي عملية رسالة واضحة، رسالة إلى الفلسطينيين المطبعين لعلاقاتهم أن هذه هي لا تسري عليهم لا في الأرض المحتلة عام 48 ولا في 67.
عملية الخضيرة البطولية هي رد طبيعي على الوجود الصهيوني على الأرض الفلسطينية ورفضا لهذا الوجود، وهي تأتي في سياقها الطبيعي في مقاومة الاحتلال وتحمل العديد من الدلالات من حيث الزمان والمكان.
هذه العملية يقول إعلام الاحتلال أنها نفذت بحرافية عالية وتحمل تداعيات خطيرة على المجتمع الإسرائيلي الذي بات الآن فاقدا لشعور الأمن وتمكنت سلب حالة الاستقرار من الاحتلال.
أن الجرائم الصهيونية وسياسة التمييز العنصري لا يمكن أن يتم القبول بها، وأن 7 عقود من الاحتلال لا يمكن أن تنتهي باستقرار لصالح هذا الاحتلال. العدو يتوقع أن يكون رمضان ساخن وأن يكون إبريل ساخن، هذا بسبب ازدياد جرائمه على الشعب الفلسطيني. هذه العملية تقدم نموذج حقيقي بأن المقاومة الفلسطينية مستمرة ولا يمكن أن تتأثر بأي من الأوهام والوعود التي يقدمها الاحتلال.
فور وقوع العملية اجتمع رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت بالقادة الأمنيين والعسكريين في الكيان، فيما قرر جيش الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية وفي محاذاة الأراضي المحتلة عام 48 بأربع كتائب من عناصر الجيش.
مستمعينا الكرام أينما كنتم نتواصل وإياكم، وفي هذه اللحظات أعزائي المستمعين يرفع آذان العصر على مسامعكم حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. نواصل معكم هذه الحلقة ونتابع التداعيات العملية التي حصلت في الخضيرة قبل يومين ودلالات هذه العملية وتوقيتها الحساس الذي والتي جاءت طبعا في خضم انعقاد قمة العار كما أطلق عليها المراقبون والفلسطينيون. هذه القمة التي جمعت وزراء عدد من الدول العربية بقادة الكيان الإسرائيلي وقادة الولايات المتحدة الأمريكية في النقب الفلسطيني المحتل، عن دلالات والرسائل الخفية وراء عملية الخضيرة وتوقيتها الحساس يتحدث الباحث والمحلل السياسي السيد سليمان بشارات عن دلالات وتوقيت هذه العملية.
أنا باعتقادي يعني ما جرى في الأمس في مدينة الخضيرة في الداخل المحتل لا يمكن أن ينفصل عن مجموعة من المحددات. المحدد الأول والأساس أن إسرائيل هي تمعن في سياساتها ضد فلسطيني الداخل فلسطيني 48، وهذا ربما نتاج طبيعي جدا لما جرى. الأمر الآخر وهو امتداد للحالة الفلسطينية الهبة الفلسطينية التي جرت ووحدت الشعب الفلسطيني في عقاب حي الشيخ جراح، وكيف أن الاحتلال الإسرائيلي قمع فلسطيني الداخل بقوة ووحشية، وهذا أيضا أعطى انعكاس أكبر لسياسات إسرائيل ضد فلسطيني الداخل. أنا باعتقادي كل هذا الأمر هو يأتي ضمن قضيتين أو محورين. المحور الأول أن هناك العديد من الترتيبات المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية في ظل تداعيات ربما الحرب الأوكرانية الروسية وما تفضي له مستقبلا، هذا من جانب. الجانب الآخر أن إسرائيل هي تحاول أيضا أن تمتص أي حالة شعبية فلسطينية في ذي رمضان. رمضان شهر رمضان هو معروف عنه يكون هناك حالة من الضغط، حالة من الإجراءات الإسرائيلية المعقدة، يقابلها أيضا حالة من الرفض الفلسطيني لهذه الإجراءات وربما تخرج عن الإطار الطبيعي وربما تتحول إلى نوع من المواجهة، وبالتالي إسرائيل هي لا تريد أن تصل إلى هذه المرحلة في ظل طبيعة التحولات التي تشهدها المنطقة بشكل عام، في ظل التحولات الداخلية الفلسطينية، في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخل الفلسطيني وفي منطقة الشرق الأوسط.
أيضا ووسط مخاوف الاحتلال الإسرائيلي مع حلول شهر رمضان المبارك والمخاوف الإسرائيلية من تصاعد العمليات الفدائية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، هناك حراك رسمي إسرائيلي على كافة المستويات في محاولة للحفاظ على الهدوء خلال شهر رمضان المبارك. في خضم ذلك التقى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ملك الأردن عبد الله الثاني وأكد على ضرورة الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر رمضان، هذا ما أكدته صحيفة معاريف العبرية. تقول الصحيفة أيضا إن اللقاء تناول أيضا التحديات الأمنية في المنطقة والخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك. وتأتي هذه الزيارة لغانتس إلى عمان للقاء العاهل الأردني بعدما كشفت قناة كان العبرية أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف زار الأردن سرا وبحث التسهيلات التي ستقدمها الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك. أيضا من جانبه معهد الأمن القومي الإسرائيلي نشر سلسلة توصيات موجهة للقيادة الإسرائيلية كما قال لمنع التصعيد خلال شهر رمضان المبارك. وتقول مصادر عبرية إن التوصيات نتاج دراسات متخصصة عن نتائج معركة سيف القدس في مايو من العام الماضي التي استمرت 11 يوما. المعهد الإسرائيلي المختص بالأمن القومي الإسرائيلي أكد على ضرورة أن تقوم الحكومة الإسرائيلية في ظل هذه الأوضاع الأمنية التي وصفها بالحساسة والعمليات بالعمل على منع التصعيد من خلال خطوات مسبقة وحتى تساعد على التخفيف من أي توتر قد يؤدي للتصعيد والمواجهة. أما عن هذه التوصيات التي نشرها المعهد الإسرائيلي، أولها يقول المعهد يجب تعزيز القوات وتعزيز الانتشار وإثبات وجود قوات الأمن الإسرائيلية في القدس والمدن المختلطة، وأيضا الفصل بين ساحات العمل المختلفة كما يقول المعهد، القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل عام 48. يقول المعهد الإسرائيلي المختص بالأمن إن إنجاز حماس الأساسي في معركة سيف القدس كان الربط بين الساحات، وهذا هو اتجاه الجهد الأساسي لحركة حماس اليوم كما يقول المعهد الإسرائيلي. أيضا من بين التوصيات التي يطالب بها المعهد الأمني الإسرائيلي الضغط باستخدام يعني العلاقات مع دول المنطقة بما في ذلك الأردن لنقل رسائل ضبط النفس إلى كل من حركة حماس في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية. أيضا من ضمن التوصيات القيود على اقتحام اليهود للمسجد الأقصى والإشراف على تقييد اقتحام المستوطنين لليهود للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان خاصة في أوقات صلاة المسلمين ومنع ظهور الشخصيات المتطرفة والتي من شأنها إثارة الاستفزازات كما يقول معهد الأمن القومي الإسرائيلي. ننتقل إلى ملف آخر وهو من الملفات الأبرز هذا الأسبوع في وسائل الإعلام الإسرائيلية كما أشرنا، وهي قمة النقب التي عقدت في النقب المحتل بمشاركة وزراء خارجية عرب وكذلك بمشاركة وزير خارجية أمريكا. إذن أنهت هذه القمة قمة النقب أعمالها يوم الاثنين بمشاركة وزراء خارجية أمريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب. وتقول قناة كان العبرية أنه تقرر أن تتحول القمة إلى منتدى دائم باسم منتدى النقب، وسيلتئم هذا المنتدى سنويا مع الأمل بانضمام دول أخرى له مستقبلا كما تقول قناة كان العبرية. هذه القمة تقول المصادر العبرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية إنها بحثت أفق التعاون الدفاعي المشترك بين الدول المشاركة فيها ضد ما أسمتها التهديدات الإيرانية بما فيها الجوية والبحرية. تفاصيل عن ما تمخض وعما بحثته هذه القمة في سياق هذا التقرير.
في مشهد يتخطى التطبيع السياسي والدبلوماسي ويتخطى القضية الفلسطينية أيضا، عقد وزراء خارجية كل من مصر، المغرب، الإمارات والبحرين ووزيرا الخارجية الإسرائيلي والأمريكي لقاء في النقب، لقاء أرادت إسرائيل منه أن تظهر مدى انسياق الدول المطبعة معها لها عندما اختارت مستوطنة سديبوكير مكانا لاستضافة وزراء الخارجية العرب لما تحمله من رمزية، فهي المستوطنة التي دفن فيها دافيد بن غوريون صانع النكبة وأول رئيس حكومة إسرائيلي.
نرى خلفنا الفندق الذي يستضيف اللقاء، وهو يبعد مسافة قليلة عن قبر أول رئيس حكومة إسرائيلي بن غوريون. هذا هو المكان الرمزي الذي اختير للقمة التاريخية التي تستضيف وزراء خارجية مصر، البحرين، المغرب والإمارات، ولا شك أن إسرائيل هي المضيفة.
إيران كانت الحاضرة الأبرز في لقاء وزراء الخارجية بحسب محللين إسرائيليين الذين قالوا إن إسرائيل تطمح من وراء لقاء كهذا إلى إنشاء ما يشبه الحلف الدفاعي أو اتفاقيات أمنية ضد إيران، بالرغم من تشكيكهم في إمكانية تحقق نتائج عملية من هذا اللقاء يمكن البناء عليها ضد إيران.
لا نستطيع أن نضمن خروج أمر تاريخي من قمة النقب في السياق الإيراني، ولا أعتقد أنه سيحدث تغير في هذا الأمر، فمقابل إيران لا نرى حاليا تبلور حلف إقليمي أو ناتو في الشرق الأوسط، ويجب النظر إلى القمة على أنها جزء من مسار التطبيع، وهذه هي البشارة التي يمكن الإعلان عنها من هذا اللقاء.
وفيما قال مراقبون إسرائيليون إن ما يجري في النقب مشهد لم يسبق له مثيل، حيث وصل وزراء الخارجية العرب إلى قبر سارق أرض فلسطين ومحدث النكبة دافيد بن غوريون. أشار آخرون إلى أن اجتماع وزراء الخارجية في النقب هو عرض دبلوماسي غير ناضج لكسر الجدران أمام جزء كبير من العالم العربي مع عدم الخوض في القضية الفلسطينية، وأنه عندما تحين لحظة الحقيقة أمام إيران فإن إسرائيل ستجد نفسها وحيدة.
كان هناك تعقيب لوزير الخارجية الإسرائيلي إير لبيد، والذي شارك في هذه القمة وصرح خلالها إن تعميق التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة وعدة دول عربية، قال إنه يرهب ويردع إيران على حد تعبيره. لبيد أضاف خلال استضافة تل أبيب لقمة أو لهذه القمة في النقب المحتل، قال إن إسرائيل تكتب التاريخ وتؤسس لبنية جديدة قائمة على التقدم والتكنولوجيا والأمن والاستخبارات حسب تعبيره، معتبرا أن القمة تبعث برسالة قوية إلى إيران. حيث التقى أيضا في هذه القمة الوزراء العرب، وأدلى كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب بتصريحات لوسائل الإعلام. ويذكر أن الإمارات طبعا العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبعتا العلاقات مع دولة الاحتلال في أيلول سبتمبر 2020 في إطار ما تسمى اتفاقات أبراهام، التي توسطت فيها الولايات المتحدة ثم تبعهما المغرب والسودان. طبعا هذه الاجتماعات أثارت غضب الفلسطينيين والتي اعتبروها طعنة في الظهر، خاصة أنها خرجت عن الإجماع العربي. الخبير في الشؤون الإسرائيلية بسام أبو عكر يرصد يعني مخرجات هذه القمة والأهداف منها والمآلات التي تسعى من خلالها الدول العربية ودولة الاحتلال والولايات المتحدة للتوصل إليها من خلال انعقاد مثل هذه القمة. نستمع إلى رأي السيد بسام.
بتقديري ما وصفه نحوم برناع الصحفي الشهير الصهيوني المعروف الذي تحدث عن هذا عن هذه القمة قمة النقب أنها أن هذه الدول كانت تعد عشيقة سرية أنها الآن شريكة علنية. هذه القمة أنا في تقديري وأنا أطلقت عليها أكثر من مرة هي قمة المأزومين. الطرف الأمريكي مأزوم وجاء إلى المنطقة لاعتبارات خاصة بالصراع الدائر في شرق أوروبا ويريد أن يتحدث ويبحث عن حلفاء ومحور وتعزيز وتقوية هذا المحور لمواجهة ما يجري في شرق أوروبا ويريد أن يبحث عن طاقة بديلة عن الغاز وعن النفط الروسي. هذا من جانب وإسرائيل حاولت أن تستجلب الدول العربية المطبعة والمهرولة في قطار التطبيع في ظل اتفاقات أبراهام من أجل أن يضغط على أمريكا كي لا تنسحب من الإقليم وكي تؤكد حضورها. نحن ندرك اليوم أن أمريكا لا تفكر فلسطيني 46 قرية غير معترف بها هي محرومة من الماء ومن الكهرباء ومن الدواء ومن كل سبل الحياة. محاولات التجريف تطهير عرقي محو للفلسطيني الأصلاني من النقب كما هنالك تضييق على الفلسطيني في المثلث الذي أخرج عملية الأمس من أم الفحم باتجاه الخضيرة. لكل شيء هنالك دلالات على الأرض كما أن لهذه القمة أو لهذا اللقاء التطبيعي دلالات وأيضا لقمة لعملية الخضيرة دلالات أنها جاءت أيضا في شارع هارفرد سموئيل هو الذي هو المندوب السامي الأول الصهيوني الذي حكم فلسطين تحت حراب المستعمرين أو يعني على حراب المستعمرين في منطقة تفصل حيفا عن تل أبيب وفي أيام قريبة من مناسبات جليلة وعظيمة لدى الإنسان الفلسطيني ولتؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسلم بهذا الاستعمار.
إذن بهذا الملف مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين على الآخر. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمود قيد وكنت معكم من الإعداد والتقديم حسام شبلاق. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.